الحمد لله القائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. وكل من وقع في الإدمان وجد ما أخبر به الله من وقوع العداوات بينه وبين الآخرين حتى أقرب الناس إليه. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. أما بعد، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدفع الخمر، بل ويدفع مجالس المتعاطين. وهذه الخطبة والخطب القادمة بمشيئة الله لمن وقع في الإدمان ويريد أن يصلح العلاقات التي خربها التعاطي وانتهت بالعداوات مع الوالدين والإخوان والزوجة والأولاد والأهل والأقارب، حتى دب الخراب في العلاقة بين المرء ودينه، ليتحرك الإيمان عنده حتى يتمكن من نفع الإدمان بالإيمان. فإن الإيمان عندما يسيطر على القلب كان هو العلاج الفعال في ترك الإدمان دون خوف من انتكاسة. فحديثنا عن علاج الإدمان بالإيمان، اعلم أن علاج الإدمان في امتثال أمر الرحمن، كما حدث من الصحابة عليهم رضوان. فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر، فكان شرب الخمر أول الإسلام مباحا معمولا به معروفا عندهم، بحيث لا ينكر ولا يغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه. وكان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا، فكانوا يشربون الخمر حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وكان من المؤمنين كعمر بن الخطاب الذي كان يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها، وكان يسأل عنها ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكذا معاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل. حتى نزلت: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه أول آية نزلت في الخمر، قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم في الدين لزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه، وتعطيل الصلوات، والتعوق عن ذكر الله، وما يصدر عن الشارع من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور إلى غير ذلك، كاللعب ببوله وعضلاته، وربما يمتح بهما وجهه، حتى رؤيا بعضهم يمتح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورؤيا بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: اكرمك الله. وشهد من يثق انه يتبول ويتكلم بكلام كانه يجامع النساء، فيصير الشارب ضحكة للعقلاء. واما المنافع فدنيوية، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص الثمن الغالي، وفيها نفع للبدن كتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشجيع الجبان إلى غير ذلك من اللذة المطربة التي فيها. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. فأعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعبد بالضرر في الآخرة. ولهذا كانت هذه الآية موحدة لتحريم الخمر على الفتاة، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ومن الناس من فهم ذلك وعلم أنه تحريم غير مباشر فترك الخمر من أول وهلة، وقال: لا حاجة لنا فيما فيه إثم، وقيل حرمت الخمر. ومن الناس من قالوا: ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. فسكت عنهم وظلوا يتعاطونها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لما دعي وقرأت عليه الآية، وظل هؤلاء الذين قالوا: نترك الإثم ونأخذ النفع، يتعاطون الخمر حتى كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وأتلفت عليهم أذهانهم. حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمام الصحابة في المغرب، فخلط في قراءته فقرأ: قل يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهي آية أغلظ من التي قبلها. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة تكران، فتركها البعض وقالوا: صلاتنا أهم مما في الخمر، وقيل حرمت الخمر. وقال آخرون: يا رسول الله إننا نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. قالوا: نشربها بعد العشاء في غير أوقات الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. لما دعي وقرأت عليه الآية، وقل من يشربها لما نزلت هذه الآية، وكان الذين يشربونها يجتنبون الشرب أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها. حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيطفو إذا جاء وقت الظهر. فلم يزالوا على ذلك حتى حدث تقاتل بين نفر من المهاجرين ونفر من الأنصار بسبب شربها، عندما دعا عثمان بن مالك جماعة من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص فشربوا، ولما سكروا تفاخروا وتناشدوا حتى أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: نزلت في آية من القرآن، وقال: أتيت على نفر من الأنصار فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من الخمر، زق وعاء كبير فيه خمر، فأكلت وشربت معهم. فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل حي جمل فضربني أعني به، فجرح أنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى في شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. ثم طاف منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت، وحرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. وإليك شرح هذه الآيات الأخيرة التي جاءت في تحريم الخمر لنعلم ما يريد أن يبينه لنا الله تعالى. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات تلبس بها في الجاهلية وغلبت على النفوس. وسوف نأخذ الخمر من هذه الأشياء التي ذكرت في الآية لأنه موضوعنا. الخمر، معنى الخمر، الخمر له ثلاث معاني في اللغة: أحدها التغطية والستر، ومنها خمار المرأة وهو غطاء رأسها وساتر لوجهها. الثاني المخالطة، خالطه بمعنى ما ججه. الثالث الإدراك، خمرت العجين تركته حتى أدرك. من هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمر لأنها تغطي وتستر العقل وتخالطه، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي. وأما تعريفها شرعا، إنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة. لحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وحديث: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالخمر الذي هو ماء العنب الذي غلى أو طبخ وما خمر العقل من غيره فهو في حكمه. فالخمر هنا هي المجمع عليها وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خمر، وأن يكون في التحريم بمنزلتها. فالخمر كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنه كل ما خمر العقل، فكل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. والأمة على أن ما أكثر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، لحديث: ما أكثر كثيره فقليله حرام. والحد في ذلك واجب، فقد استدل بمطلق قوله: كل مسكر حرام، على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيش وغيرها. فمن العلماء من قد جزم بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، ولأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرف والمداومة عليها والانهماك فيها. وقالوا: الحشيش نجسة وضررها أعظم من ضرر الخمر. فعلى تقدير من قال إنها مفترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. فكل شراب أسكر فهو خمرا من أي شيء كان من الأشربة. واتفق العلماء في مختلف المذاهب الإسلامية على حرم التناول القدر المؤثر على العقل من المواد العقير المخدرة فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه، سواء بطريق الأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن بعد إذابتها أو بأي طريق كان. واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا والآخرة، ولأن هذه الأشياء تدخل في حكم الخمر بالنص لأنها من عموم المسكرات أو بالقياس على الخمر لاتحادهم بعلة واحدة وهي الإسكار، ولما لها من تأثير ضار في النهاية على العقل أو البدن، وسواء سميت مخدرات أو منشطات أو منبهات أو مهدئات أو منومات، ما دامت تنتهي بإضرار العقل وتدميره فهي حرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. وأما قوله تعالى الخمر، عن الخمر أنها رجس، الرجس معناه فقط، وقد يقال للندن والعذرة والأقدار والعذاب، وهو اسم وشر، رجس من عمل الشيطان، لأنه هو الداعي إليه، وهو الذي يراقب فيه ويحذره ويزينه ويدفع إليه، وهو أول من عمل هذه الأمور بنفسه حتى اقتدي به فيها. فاجتنبوه أي ابعدوه واتركوه واجعلوه ناحية، فهو نهي وزجر، وهو أقوى أنواع التحريم وأوقده، وهو اجتناب مطالب به كل مسلم، ويكون اجتناب مطلق لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا تخليل ولا مداومة. ويشمل الاجتناب الوجوه العشرة التي جاءت فيها اللعن. قال صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشر وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وفقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فمن هذا النص تبين أن المتعاطي ليس فقط المأمور بالاجتناب، ولا من يعين على التعاطي ممن شرهم أعظم كالبياعين والصناع، بل كل إنسان يريد الفلاح عليه الاجتناب منه، لأن الله تعالى علق فلاح المرء على اجتناب الخمر، فقال لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا عليكم بالاجتناب منه. وفلاح المرء في الدنيا فلاحه في الآخرة، فالذي يريد فلاح الدنيا والآخرة يجتنب الأمور المخدرة. وبعد أن بين الله أن فلاح المرء في اجتناب الخمر، وبالتالي فإن الخيبة تنصب على من شربه، أراد الله تعالى أن يبين لنا غاية الشيطان ممن يشرب الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا بسبب الخمر، فحذرنا منه ونهانا عنه. وهذه العداوة والبغضاء تحدث بين الشاربين أنفسهم، كما روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر واندشوا، فعبث بعضهم ببعض، فلما صحوا رأى بعضهم في وجهه بعض آثار ما فعل، وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيما ما فعل بهذا. فحدثت بينهم الضغائن، فأنزل الله تعالى: إنما يريد الشيطان بينكم العداوة والبغضاء. ويزيد على ذلك أن من المتعاطين الذين يظنون أنهم أصحاب، تجد من يريد أن يكون هو التاجر الوحيد في الحارة، فيخبر عن المتعاطين معه ممن يبيعون: ويا ليته فعل ذلك، ولكن فعل ذلك حتى يتخلص هو منهم، فتتولد بذلك العداوة والبغضاء بينهم والرغبة في الانتقام، وتقع العداوة والبغضاء بين الشارب وأقرب الناس إليه كما دل عليه واقع حال المدمنين. فمثلا بين الشارب ووالديه، فأبو الشارب أو أمه عندما يضع أحدهم خطه على الوسادة، وبدلا من أن يسعد بابنه كغيره من الآباء يفكر في تعاسته التي سببها هذا الابن بالتعاطي، والذي جعل الأهل والأقرباء يقاطعون الأسرة، حتى الجيران والمعارف ينقطعوا لأن في هذه الأسرة مدمن وهم يخافون على أبنائهم. فعندما تشعر الأم بهذا أو الأب يحل مكان الرضا على هذا الابن البغض، ثم لا ينظر الابن في سبب ذلك البغض، ولكن ينظر إلى الفرق في معاملة والديه له ولإخوانه من أهل الصلاح، فيبغض والديه على معاملتهما له ويكره إخوانه لشعوره أنهم تميزوا في المعاملة عنه، وبذلك تحقق بغة الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بينه وبين أقرب الناس إليه والديه وإخوانه. وكذا بين الشارب وزوجته، عندما تجد الزوجة زوجها عاكفا على التعاطي فتبغض رائحته وسكره، وبدلا من أن يترك هذا الشيء الذي يسبب البغيضة يقول زوجتي تكرهني أنا أرجع لأهلها، فيطلقها ويدمر الأسرة وتتشرد الأولاد فيبغضونه للسكر الذي ضيعهم. وهكذا تتحقق بغية الشيطان في إيقاع العداوة والبغضاء بينه وبين أقرب الناس إليه زوجته وأولاده، ويصدكم عن ذكر الله. وهذا مشاهد أيضا في واقع حال المدمنين، فتجد الكثير منهم كان قبل الإدمان محافظا على الأذكار، يقوم من النوم يأتي بالأذكار، وقبل أن ينام يأتي بالأذكار، ويأتي بأذكار الصباح والمساء، ويركب سيارته ويذكر الله، ويدخل بيته ويخرج منه وهو يذكر الله. ولما تعود على الإدمان بدلا من أن يقوم من نومه ويفكر في الإتيان بالأذكار يفكر في الإتيان بالجرعة حتى يظل في السكر لا يريد أن يفهم. وكيف يأتي بالأذكار قبل النوم وهو ينكب من خماره زرقا في النوم؟ وبتعطيه هذا حقق بغية الشيطان في صده عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن المشاهد أيضا في واقع حال المدمنين أننا نجد الكثير منهم كان قبل الإدمان محافظا على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، فإننا في هذه الديار المسلمة نجد الآباء يأخذون الأبناء معهم إلى المسجد من الصغر، فينشأ المرء محبا للصلاة، فإذا وقع أحد في الإدمان تجده مع الوقت ابتعد عن المسجد وصلاة الجماعة خوفا من الفضيحة ورائحته، ومع العزلة والانشغال بالتعاطي يبدأ يجمع صلوات اليوم كله ويأتي بها دفعة واحدة، ثم يتركها في الأيام التي هو فيها في خمار، فيعتاد على ترك الصلاة بالأيام، ثم يهون عليه بذلك تركها مدة طويلة أسابيع وشهور، ثم يهون به الأمر إلى تركها بالكلية سنوات، ويقوم بذلك حقق بغية الشيطان في الصد عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ وهذا تهديد وترهيب. عن أنس بن مالك قال: ما كان لنا خمر غير صديقكم. صديق هو خمر كان يصنع من البصل المكسور، الرطب عندما تقطر وتخمر هذا هو الفضيخ. ما كان لنا خمر غير فضيخكم، واني لقائم اسقي ابا طلحه وفلانا وفلانا، ان جاء رجل فقال حرمت الخمر، فقالوا اهرق هذه القلال يا انس. قال: فما سالوا عنها ولا راجعوها بعد قبر الرجل مباشره، انقطع عنها. لما علم عمر رضي الله عنه ان هذا وعيد شديد زائد عن معنى انتهوا، قال انتهينا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ان ينادي في سكك المدينة: الا ان الخمر قد حرمت. فكسرت الدنان واريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. وبعد ان تبين لنا في شرح الايات التي فيها تحريم الخمر ما يريده الله لنا وهو الفلاح بترك الخمر والقضاء على الفتن الشيطانية التي في الخمر. نأتي بمشيئة الله في الخطب القادمة نتناول من خطورة الإدمان أثر الإدمان على الأصول الخمس: العقل والدين والنفس والمال والعرض، وهي المعروفة بالكليات الخمس والتي أنزلت الشرائع لتحفظها للإنسان حتى يتضح للمتعاطي مدى خطورة تعاطيه وهو يدمر هذه الأصول. الأصل الأول وهو العقل. إن الله قرم الإنسان على غيره من المخلوقات بإعطائه العقل، والذي يتمكن من خلاله معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له. فإذا شرب زال العقل، زال العقل المانع عن القبائح فارتكبها وأكثر منها. فمن مفاسد الخمر إزالة العقل الذي هو أشرف صفات الإنسان، بل وتجد من المواد التي يتعاطاها المدمن كالمنبهات المعروفة كالكبتذان والأبيض تسبب في أوائل تعاطيها الشقوق. فإذا وجد زوجته تتحدث مع أبوه اتهمها بوجود علاقة محرمة معه، ثم مع الوقت يتدمر مخه ربع بعد ربع حتى يضيع عقله ويوضع في احدى المستشفيات العقلية. ومنها ما يدمر العقل بصورة سريعة كالمواد الطيارة المعروفة بالتسس، ثم يوضع في احدى المستشفيات العقلية. والاصل الثاني الدين. الدين يضيع في غياب العقل، فالخمار والتعاطي سبب في تضييع الصلاة التي بتركها ضياع الدين، ويسبب في ترك فريضة الصيام، بل قد يؤدي إلى عدم الشعور بدخول رمضان وخروجه، ويسبب في عدم الجراءة على تأدية فريضة الحج، وربما تشجع على السفر للأماكن المحرمة. الأصل الثالث المال. تجد المدمن قبل تعاطيه في وظيفة مرموقة يحصل منها على دخل ثابت عظيم، أو صاحب تجارة تضر عليه بالأموال العظيمة وله اسمه وكيانه في السوق، أو عنده أموال ورثها تعيشه وأولاده من بعده في خير ونعمة، وينفق في أبواب الخير ويعطي المحتاجين، ثم يدخل دوامة التعاطي فتضيع الأموال وتخسر التجارة ويطرد من العمل ولا يجد أحد يعطيه. قد يجد في البداية من يكون يعطيه وننفق ونقف معه حتى يخرج من هذه المهنة، وعندما يجدوه ينفق ما يأخذه في التعاطي ينصرفون عن مساعدته فلا يجد إلا الترويج. الأصل الرابع النفس. المدمن قبل تعاطيه كان صاحب نفس طيبة يحب الآخرين ويساعدهم ويسعى لإدخال السرور عليهم، فلما تعاطى تغيرت نفسه وكأنه يريد أن ينتقم من الناس فيكون مثله، وخاصة عندما تنتهي أمواله ويقوم بترغيب الآخرين في التعاطي حتى يجد من وراءهم جرعة فيفسد من يدخله دوامة المخدرات على أمه وأبيه وعلى زوجته وأولاده، فتخبث نفسه بتدميره للأفراد الأخر، وتزداد هذه النفس خباثة عندما تصاب بفيروس الالتهاب الكبد فيه أو فيروس الإيدز. الأصل الخامس العرض. فالقطط التي في العرض معلمة مؤلمة جدا ومخيفة. فهذا الذي بشربه الخمر وقع على ابنته، وهذا الذي وقع على أخته فضاعت عنده المحارم، وهذا الذي يهم صغيرته حتى يجد جرعة، وهذا الذي يدخل الرجال على زوجته حتى يحصل على المخدر. وليس هذا بأمر عظيم، ليس هذا بأمر عظيم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك فقال: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. فهذه بعض أخطار الإدمان على الفرد الذي بتدميره تدمير جانب كبير من حياة أسرته. ضاعت الأصول الخمس التي أنزل الله الشرائع لحفظها الإنسان، وبدلا من أن يصون الإنسان يدمرها بالتعاطي مفتاح الشر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن نوع مما يتعاطاه المدمنين الآن، وهو الخمر الذي ينظر أصحاب التعاطي إليه على إنه أهون المخدرات التي يجمعون منها أثناء التعاطي الكثير في وقت واحد من أوقات تعاطيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. نعم، التعاطي لا يأتي فقط باستحلال المحارم، لكنه يجعل صاحبه يتجرع على الشرور كلها حتى القتل. فهذه قصة فيها رجل من أهل الصلاح لم يتعاطى قبل، وتعرض لشرب مرة واحدة ومع الإكراه وليس له تاريخ في الإدمان وقتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه، فاختار الخمر، ولما شرب الخمر لم يمتنع من شيء غلبوه منه. وليست هذه هي نهاية الخطورة من التعاطي، بل هي أضرار دنيوية خلاف العواقب في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يرحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فإن علاج الإدمان ليس بإعطاء جرعات من حقن أو حبوب معينة ثم يتنظف جسمه من المخدر ويكون قد تعالج من الإدمان، لا. إن علاج الإدمان في تغيير مفاهيم الإنسان للإدمان حتى يمتثل بها إلى أمر الرحمن. فإن الله الذي خلق النفوس ويعلم صلاحها يصلحها بإخبارها بالحلال والحرام، فمن أطاعه فقد جاء بالدواء لشفاء نفسه، ومن عصاه فقد جاء بالداء الذي فيه علاج نفسه. فعلاج الإدمان بالإضافة إلى كل ما سبق معنا مما يبين خطورة التعاطي، وما تبين لنا أن امتثال أمر الرحمن هو الذي فيه علاج الإدمان، فإن علاج الإدمان يأتي من خلال معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الدنيا والآخرة، ومعرفة فضل ترك التعاطي، ثم العمل على دفع الإدمان بالإيمان. من معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الدنيا أن المتعاطي وقت خماره تنفر منه الملائكة وتحضنه الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتدمغ بالخلوق. المتدمغ بالخلوق هو الذي يتطيب بثيب مكون من الزعفران وغيره لأنه طيب النساء. ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتدمغ بالخلوق. عندما لا تقترب منه إذن؟ من يقترب منه إلا الشياطين فيحركونه في الشر تحريقا. وغالب حال المدمن أنه على جنابة فيزداد بعد الملائكة عنه ويزداد اقتراب الشياطين منه أكثر فيلعبون به لعبة. وأيضا من العواقب في الدنيا المدمن لا يعجر على صلاته 40 يوما لكل مرة يشرب فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. إن بعض الواقعين في الإدمان ممن ابتعد عن الصلاة يوجه هذا الحديث توجيها خطأ فيقول: شارب الخمر يترك الصلاة 40 يوما، ليس له صلاة 40 يوما حتى يستأنف بترك الصلاة. ويدفع بفهم هذا من ينكر عليه ترك الصلاة أو من يرغب فيها. وليس هذا المقصود من الحديث، ولكن المقصود أن شارب الخمر بمجرد شربه مرة واحدة لا تقبل له صلاة، بمعنى لا يثاب عليها 40 يوما، فلا أجر له على صلاته في 40 يوم. وليس معناه ترك الصلاة 40 يوم، فإن في ترك صلاة واحدة بسبب السكر عواقب وخيمة. ترك الصلاة مرة بسبب الخمر، ترك الصلاة مرة بسبب الخمار، كأنه فقد الدنيا بعد امتلاكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. فما بالك من ترك الصلاة 40 يوم؟ فإن في ترك الصلاة هذه المدة خروج من الملة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالشارب يصلي إذا لم يكن سكران حتى لا يغلط وهو يقرأ القرآن، أما إن كان سكران فلا يقرب الصلاة حتى يصحو. فإذا صحي قضى ما فاته وهو سكران، وعقوبة له على شربه لا يعجر عليها. كمثل الموظف أخل في عمله خلل ما يعاقب عليه بقطع 15 يوما من راتبه، فهل له أن يكون أترك العمل 15 يوما؟ لا، لأنه إذا انقطع فقد دخل في مشكلة أعظم تعرضه للفصل من العمل، بل إنه يعمل مع إيقاع العقوبة عليه بقطع أجر 15 يوما. والذي ينبغي لصاحب هذه الأفكار أن تعلو عنده الهمة، وبدلا من أن يقول لي صلاة هذه المدة أم لا، ويقف عند هذا الجزء من الحديث، عليه أن يتفاعل مع باقي الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيتوب ويصدق في توبته، عند ذلك يعجر على صلاته منذ توبته مباشرة، ولا يثور في التوبة حتى لا يزداد تعاطيه فيستوجب سخط الله وغضبه. وعند هذه الحالة قد لا يرجى قبول توبته، أو يخشى أن يموت أيام العقوبة أو في بدنه آثارها دون أن يتوب. فمن عواقب الإدمان في الدنيا المدمن المصر عليها يخشى عليه غضب الله وعدم قبول توبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لا تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وتقاه من نهر الخبال. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يتب الله عليه وغضب الله عليه هذا وعيد وزجر شديد، فعلى المؤمن أن يسرع بالتوبة ويسعى باسترضاء الله لقبول توبته. ومن عواقب الإدمان أيضا في الدنيا أن المدمن يخشى عليه سوء الخاتمة فيموت وهو متعاطي فيحرم الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثلته منه شيء إلا حرمت به عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميت الجاهلية، وفي لفظ وإن مات مات كافرا. المرء لا يدري متى تأتيه المنية ولا على أي حال تأتيه، قد تأتيه وهو ساجد أو هو في المسجد أو هو ذاهب إلى عمله أو غير ذلك مما يرجى من الخير الذي هو عليه. أما المدمن فإن أغلب أحواله إما في خمار التعاطي أو في بطنه ودمه أثر مادة التعاطي، لذا فإن الظن بموته على هذه الأحوال هو المتوقع، فتكون موتته كما عبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها ميتة جاهلية، لأن غالب حاله يكون تاركا مع الصلاة، فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن مات مات كافرا. وعن معرفة عواقب الإدمان الوخيمة في الآخرة، المدمن يأتي يوم القيامة عطشان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. فعلى المرء أن يجاهد نفسه في اجتناب التعاطي حتى الممات، فمن مات مدمنا يقابل الله يوم القيامة بأبشع الصور كعابد وطن لاستوائهما في حالة الكفر. المدمن يلاقي الله كعابد وطن. قال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وطن. هذا تغليظ في أمر المدمن الذي يلازم الشراب ولا ينفك عنه، لأن مستحل الحرام كافر، فمن لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربها لقيه كعابد وطن لاستوائهما في حالة الكفر. والمدمن المصر على التعاطي الذي لا يريد تركه في خطر عظيم، حيث يخشى عليه أن يموت على إدمانه دون أن يتوب منه، فلا يشربها في الآخرة، وشربها في الآخرة نعيم. فمن عواقب الإدمان في الآخرة المدمن يحرم خمر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لا يتوب منها ثم لم يتوب منها حرمها في الآخرة. الحديث مؤول على حرمانه وقت تعذيبه بالنار، فإذا خرج منها بالشفاعة أو بالرحمة العامة وأدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم وإن دخل الجنة القصد منه هو تأكيد حرمان المدمن من شربها في الآخرة، وليس حج على دخول الجنة للمدمن مع تكرار الوعيد الشديد بالحرمان منها. فمن العقوبة في الآخرة أيضا على التعاطي الحرمان من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه، كما في بقية الكبائر. وهو بالمشيئة. فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة، إلا أن يعفى الله عنه. وجائز أن يدخل الجنة بالعصر ثم لا يشرب فيها خمرا، فيكون له نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه، كما تختلف درجاتهم. وذلك لأنه استحل ما أمر بتأخيره ووعد به، فحرمه عند ميقاته لأن شربها عالما بتحريمها. فإن الفعل المذكور يقتضي العقوبة المذكورة، وقد يتخلف ذلك لمنع التوبة والحسنات التي توزن والمصائب التي تكفر، كدعاء الوالد وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة، وأعم من ذلك عفو أرحم الراحمين. أما من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا، لأنه لا يدخل الجنة أصلا، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديون الذي يقر في أهل الخبث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديون والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديون؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجل من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال، ويكون الوعيد بالحرمان من الجنة أكثر عندما يجمع المدمن بين التعاطي العقوق والدياسة بشربه الحديثة التي تورث التخنيس والديوسة، وبالتالي يسمح لفعل الخبث في نفسه. وللحديث عن عواقب الإدمان في الآخرة بقية نأتي عليها في الخطبة القادمة. فمن عواقب الإدمان في الآخرة: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب الصديد الذي يخرج من فروج المومسات الذي يؤذي أهل النار ريحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وأيضا من عواقب الآخرة للمدمنين: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب صديد أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وأيضا من العواقب في الآخرة للمدمنين: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب عصارة أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة 4 مرات سطرا كان حقا على الله أن يسقيه من طيلة الخبال. قيل: وما طيلة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. وأيضا من العواقب في الآخرة: المدمن يزاد على تعذيبه بالنار بشرب عرق أهل النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيرة الخبال. قال: وما طيرة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. ومن يعلم الصغار التعاطي يزاد على تعذيبه بالنار بشرب طينة الخبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طيرة الخبال. أما عن فضل ترك الطاعات في الآخرة، ترك الطاعات في الدنيا يسقيه الله الخمر في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس، حظيرة القدس هي الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطره ان يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا. اما عن العمل على دفع الادمان بالايمان، ان المرء اذا تمكن من قلبه الادمان، ان المرء اذا تمكن من قلبه الايمان دفع به الادمان، سواء كان واقعا فيه او متعرضا له، وذلك من خلال عمله بما يعرفه من الامور الآتية. معرفة ان الايمان والادمان لا يجتمعان في قلب انسان. معرفة ان الايمان ينزع من المتعاطي وقت تعاطيه. معرفة المدمن ان ايمانه لا بد ان يدفع ادمانه. واليك هذا بالتفصيل. فعن معرفة ان الايمان والادمان لا يجتمعان في قلب انسان، عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فانه من الخبائث، انه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غاوية فارسلت اليه جاريتها فقالت له: ان ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، فطبقت كلما دخل بابا اغلقته دونه، حتى افضى الى امرأة وضيئة، امرأة جميلة عندها غلام وبطية خمر، فقالت: اني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي او تشرب من هذا الخمر كأسا او تقتل هذا الغلام، فان ابيت سحت بك وفضحتك. فلما رأى انه لابد من ذلك قال: اسكني من هذا الخمر كأسا. وظن انه اقل الامور اخذ بهذه الامور الثلاث. قال: اسكني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زدوني. فلم يرمه حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فانها والله لا يجتمع ايمان وادمان الخمر في صدر رجل ابدا، ولا يوشك احدهما ان يخرج صاحبه. عثمان بن عفان رضي الله عنه يقسم على عدم اجتماع الايمان والادمان الا لا يوشك احدهما ان يضرب الاخر. ومن هنا يأتي العلاج، يأتي العلاج معرفة ان الايمان ينزع من التعاطي وقت تعاطيه. لقد حكم الشرع على المدمن بانه ليس مؤمنا كامل الايمان حين سكره، حين سكره وخماره. وكم تكون فترة سكره وخماره هذه؟ فان هناك من المدمنين من لا يصحو من خماره، بل لا يريد الا ان يكون سكرانا حياته كلها ان استطاع. ضف على ذلك ما يأتي به عادة مع الإدمان من زنا ونواط وسرقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا أشد ما ورد في شرب الخمر، فإن فعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ارحمكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فعلى المدمن أن يعلم أنه لا بد لإيمانه أن يدفع إدمانه. فمن أراد أن يكون مؤمنا حقا كما حكم الشرع، يعرف أنه إذا تعاطى لم يكن مؤمنا بالله إيمانا كاملا حقا، فوجب عليه ألا يتعاطى أي يجتنب التعاطي، فلا بد للإيمان أن يدفع الإدمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر. بل لا بد أيضا أن يدفع إيمانه أماكن التعاطي التي فيها مجالس المدمنين، أن يترك جلساء الإدمان والسوء ويجتنبهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. هل يدفع إيمان المدمن إدمانه بعد معرفته ذلك، أم يترك نفسه مهانا حقيرا عند الناس كالحمار ابن النعيمان صاحب هذه القصة، وهو يعرض نفسه للإهانة والتوبيخ والحقارة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمن من يضربه بيده، ومن من يضربه بنعله، ومن من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. فهذا الرجل كان بالمدينة، اسمه عبد الله ابن النعيمان، ولقبه حمار على اسم الحيوان المعروف. كان أكثر ما يشرب وكان أكثر ما يجلس، فكان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب. ولقد أتي به فحد ثم أتي به فحد ثم أتي به فحد 4 مرات. فلما كثر ذلك منه قال له رجل: لعنك الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله. فنهي عن لعنه وعن الدعاء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وامر بالدعاء له: قولوا ارحم، قولوا رحمك الله. وهذا برهان على ان المدمنين ليس كلهم اشرار، كمثل هذا الذي اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله في قلبه مع وجود ما صدر منه. لكن المشكلة انه يعرض نفسه للإهانة والتوبيخ والتحقير، وهو المقصود بالحق اكثر من ايقاع الالم بالقلب. فهل المدمن يترك نفسه مثل الحمار ابن النعيمان، ام يجعل ايمانه يدفع ادمانه ليكون مثل هذا الفارس صاحب هذه القصة الذي عرضه شرب الخمر لابشع الاهانات، جلد وسجن ونفي، حتى وجد قتالا عنيفا للمسلمين مع الفرس، فتحرك عنده الإيمان فجلب به النصر للمسلمين والتوبة لرب العالمين. إنه أبو محجن الثقفي، وهذه قصته. أبو محجن ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي كان يدمن الخمر وكان يجلد عليها، وقد حده عمر بن الخطاب في الخمر 7 مرات، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه. وقيل دخل ابو محجن على عمر فظنه قد شرب، فقال: استنكهوه، اي شموا رائحته. فقال ابو محجن: هذا التجسس الذي نهيت عنه. فتركه عمر. وكان قد هوى امرأة من الانصار يقال لها شموس، فحاول النظر اليها فلم يقدر، فاجر نفسه من بناء يبني بيتا بجانب منزلها، فاشرف عليها من قوة فانشد: ولقد نظرت الى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل. فاستعد زواجها عمر فنفاه، وبعث معه رجلا يقال له ابو جهراء البصري، كان ابو بكر يستعين به. فامر ابو جهراء البصري ورجل اخر ان يحملها في البحر، ورأى ابو جهراء من ابي محجن سيف فهرب منهما واتى العراق ايام القادسية. فكتب ابو جهراء بذلك الى عمر، فكتب عمر الى سعد بن ابي وقاص يغلاه بسجنه. ولما كان يوم القادسية وسعد يتخلل الصفوف ويعظهم ويوصيهم اي الامراء، وكان في الليل قد طاف على العسكر فراى ابا محجن الثقفي يشرب الخمر، فقال له يا عدو انصر، لقد نحرت اجر جهادك وعبادتك، والله لاخذن منك حق الله. وجلده الحد وقيده بالقصر، وكان بسعد جراحا، فاستعمل على الخيل خالد بن عرفضة، وصعد سعد فوق البيت لينظر ما يصنع الناس لهذا القتال. فلما راى ابو محجن قتال الفرس للمسلمين قال لامرأة سعد وهي بنت قصفة واسمها سلمة، قال لها يا سلمة يا بنت آل قصفة هل لك إلى خير؟ قالت وما ذاك؟ قالت تخلين عني وتعيرني البلقاء، البلقاء اسم لفرس لسعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي، وإن قتلت استرحتم مني. فقالت وما أنا وذاك؟ فرجع يرصف في قيوده ويقول كفى حزنا ان ترضي الخير بالقنا واطرق مجدودا على وثاقيه، ان قمت عناني الحديد واغلقت مصارع دوني، قد تصم المناديه وقد كنت ذو مال كثير واخوه، فقد تركوني واحدا لا اخا لي، ولله عهد لا اقيس بعهدي لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقالت سلمة إني افتخرت الله ورضيت بعهدك، فأطلقته ووثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فقاتل قتالا عظيما، وكان يكبر ويلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، فجعل لا يحمل من ناحية إلا هدمهم الله فلا يقف بين يديه أحد، وكان يقصف قصفا منكرا، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، فجعل بعض الناس يقولون هذا ملك، ظنوه ملكا من السماء، ملكا من الملائكه جاء للمدد. وسعد ينظر وهو مشرف على الناس من فوق القصر، فجعل يقول والله لولا محدث ابي محجن واني تركته في القيد لظننت بعض شمائله، ولقد تركته في قيده. فلما هزم العدو رجع ابو محجن حتى وضع رجله في القيد، فاخبرت بنت خطفة سعدا الذي كان من امره، فقال لا والله لا احد اليوم رجلا ابلى الله المسلمين على يديه ما ابلاهم. فخل سبيله وقال له سعد لا اجلدك في الخمر ابدا. فقال ابو محجن وانا والله لا اشربه ابدا، قد كنت انفا أن أدعها من أجل جلدكم، لقد كنت أشربها إذ كان يقام علي الحد أطهر منها، فأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. فلم يشربها بعد، فوفقه الله أن تاب توبة نصوحة، فلم يعد إليها إلى أن مات بأذربيجان وقيل بجرجان. قال أبو محجن في تركه شرب الخمر رأيت الخمر الصالحة، كان مقطوع الظلم صالحة، رأيت الخمر الصالحة وفيها مناقب تهلك الرجل الحليم، فلا والله لا أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. هذه توبته بعد أن كان وقت تعاطيه من حبه للخمر كان ينشد فيها ما أخبر به عبد الملك بن مروان لعبيد بن أبي محجن عندما دخل عليه، فقال ابوك الذي يقول اذا مت فادفني الى جنب قرمة اي شجرة من العنب تروي عظامي بعد موتي اروقها، ولا تدفني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها، ليروي بالخمر الحص مكان جنب حمص في الشام، ليروي بخمر الحص لحدي فانني اثير لها من بعد ما قد اسقها. وبعد هذه القصة يتبين للمذنب من شعر ابو محجن ماذا كان عشقه للخمر، ومع ذلك كان اشجع من بطولته قرار توبته والاستمرار عليها حتى المماء. وفي اقداره كي فإذا كان مخبوعا بالخمر وهو يظن أنها صالحة وهي تهلك الرجال، لينظر المدمن في قصة هذه وفي حاله ومدى الإهانة التي تعرض لها بسبب المخدرات من إقامة حد بجلد وحد، بل إن أبو محدن في جهالة الخمر وفي تغريبه كان أهون من تغريب مدمن اليوم، لأنه بين أظهر أهله وناته ويشعر بنفورهم منه. فعلى المدمن أن يقتاد مثل قصة أبو محجن، كيف كان الشرب يضيع فرصيته وكان سيحرمه من قلب النصر لدينه وأمته. فإن من المدمنين من عنده مواهب عظيمة في مجالات كثيرة تفيد الأمة والدين وتجعل له كيان عظيم، ولكن التعاطي يهينه ويخفي هذه المواهب، فلا بد للمدمن ألا تقل شجاعته عن أبو محجن ويصدر ختاما لقصته في الإدمان بتوبة نصوحة يتبعها بعمل صالح حتى الممات. ختاما، ماذا بعد هذا إلا توبة يحيي بها المرء إيمانه ويترك بها المخدرات وكل السيئات والمنكرات، وتحرك مشاعره نحو صلاح نفسه بترك ما يغضب بالله، ثم العمل بقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإن المرء الذي يريد الفلاح عليه ترك الإدمان عملا بما جاء في هذه الخطب من أحاديث وآيات، وأسأل الله أن يصرف عن جحيم المخدرات ويصرف عن هو كل من وقع فيها من المسلمين. اللهم احفظ شبابنا من جحيم المخدرات، اللهم من سقط منهم في هذا الوحل اللهم رد إلينا ردا جميلا، اللهم اصرف عن أبنائنا وإخواننا السوء واصرفهم عن السوء. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وعافنا من النار، نحن وأبائنا وأبنائنا وأزواجنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من لا فضل علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهدم الكفر والمشركين في كل مكان. اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم. اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقنا إليه لما تحب وترضاه. اللهم اصلح بهم جميعا البلاد والعباد. اللهم انشر بهم دينك. اللهم اجعلهم عون المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.